بسم الله الرحمن الرحيم. بسنده متصل إلى موطأ الإمام مالك في كتابه نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية
ولدت
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ لما لم تحل بعد وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد حلت. وحدثني عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت للأزواج، وقال ابن عباس آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وقال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. باب
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عنك.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على الإتقان والإحسان والتمام على لسان عبده ورسوله سيدنا محمد سيدي أهل الإحسان والإحكام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من جعلته للنبوة الختام سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصحبه ومن على منهاجه استقام إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك العظام وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب حكم من توفي عنها زوجها وكانت حاملة، فمتى تنقضي عدتها؟ وهي المسألة التي تم الإجماع فيها بعد عصر الصحابة على أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء كان لمدة قريبة أو بعيدة، سواء كانت في أول شهر من أشهر الحمل، فلا تنقضي عدتها من وفاة زوجها إلا بعد أن تضع في الشهر التاسع، ولو بقيت 8 أشهر أو 9 أشهر في الحمل فهي في العدة، ولو ولدت بعد وفاة زوجها ولو بساعة ولو بنصف ساعة انقضت عدتها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. صاحبات الأحمال أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن، فهي عامة لمن طلقت كما جاءت في سورة الطلاق، وكذلك لمن توفي عنها زوجها، وهي نزلت بعد قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية الأخرى في سورة الطلاق بعدها نزلت، فهي مخصصة لحكم تلك، فتلك لمن لم تكن حاملة، أما من كانت حاملا فسواء طلقها زوجها أو اعتدت من وطئ شبهة أو مات عنها زوجها فعدتها أن تضع الحمل. كان ابن عباس يقول: ننظر أقصى الأجلين، إن كان باقي من حملها أكثر من 4 أشهر و10 أيام فعدتها وضع الحمل، وإن كان بقي من حمل أقل من 4 أشهر و10 أيام فتعتد 4 أشهر و10 أيام، وجعل حكم الآية خاص بمن طلقت لا بمن مات عنها زوجها، أما من طلقت فبالاتفاق، كما حصل الاتفاق بعد ذلك على هذه المسألة الثانية، ولما صح عند ابن عباس حديث سبيعة التي تذكره سيدتنا أم سلمة رجع إلى القول بذلك، فقال بقول الجمهور وأجمع على ذلك من بعدهم من التابعين وتابعيهم وعليه الأئمة الأربعة، أن الحامل وضعها الحمل به انقضاء عدتها، تنقضي عدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن جاء عن الحسن البصري والشعبي أنه وإن انقضى عدته بوضع الحمل فلا تنكح زوجا آخر حتى تطهر من نفاسه، ولم يقل بذلك جماهير أهل العلم، يقولوا نعم، لكن اتفقوا على أنه وإن تزوجها لا يجوز له أن يقربها ما دامت في النفاس، ذلك أمر مجمع عليه، إنما يصح العقد ولو كانت في أيام نفاسها. على ذلك جاءت هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فذكر أنه سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها في بطنها حمل، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، يعني إن كان بقي من وقت الحمل 4 أشهر و10 فأكثر فبوضع الحمل، وإن وضعت قبل 4 أشهر و10 فعليها أن تكمل العدة 4 أشهر و10، وهذا قوله الأول الذي رجع عنه. قال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها، وإنما رجعوا إلى أم سلمة لأن المسألة تتعلق بالنساء، ولعلها أن سمعت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حكما، فالمرجع إلى ذلك، فأرسلوا إلى أم سلمة، فجاء أبو سلمة وكريب إلى أم سلمة سألوها عن ذلك، قالت أم سلمة ولدت سبيعة بنت الحارث الأسلمية وهي زوجة سيدنا سعد بن خولة المهاجري الذي توفي بمكة، فرثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بمكة لأن موطن مهاجرته أي خروج منها لأجل الله، وقال ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة وقد هاجر منها، فأحب له أن يموت بغيرها لأنه قد تركها من أجل الله في هجرته. سيدنا سعد بن خولة عليه رضوان الله تبارك وتعالى تزوج هذه سبيعة بنت الحارث الأسلمية، قال وهي أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية. نعم، وكان بعد وفاة زوجها، والأصح في وفاة زوجها من أقوال أنه كان ذلك في حجة الوداع، بعد وفاة زوجها بنصف شهر، في رواية جاءت عند البخاري بعد موت 40 ليلة، في رواية في مسلم فلم تنشب أن وضعت، في مصنف عبد الرزاق بسبع ليالي، وجاء عن إبراهيم التيمي بسبعة عشر ليلة، وجاء بعشرين ليلة، وعن عكرمة بخمس وأربعين ليلة. فعلى كلنا القصة واحدة، وأقل ما قيل في ذلك أنها ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر كما جاء في رواية موطأ الإمام مالك، ولكن كل الروايات مجمعة على أنها قبل الأربعة الأشهر وعشر أيام بالاتفاق. قالت فخطبها رجلان، أحدهما شاب يقال له أبو البشر ابن الحارث من بني عبد الدار، والآخر كهلون وهو الذي خطه الشيب من بعد الثلاثين، من بعد الأربعين يقال له كهل. فحطت إلى الشاب، أي مالت ونزلت إلى الشاب، فقال الكهل لم تحلي، يعني لم تخرج من العدة بعد، وكان أهلها أي أهل سبيعة غيبا لما غايب، ورجع هذا أبو السنابل الكهل الذي خطبها إذا جهلوا أن يوثروه بها، أن يقدموا ويرغبوها فيه فيقدموا على الثاني، فقال بس أنت عادشة ولا في العدة عادشة، لا قريب ما تزوجش. فجاءت سبيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية البخاري فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، حين أمسيت وأتيت رسول الله فذكر ذلك له، فصلى الله عليه وسلم قد حللت، فليس كما قال أبو السنابل بل قد حللت فانكحي من شئت. وهذا هو البيان النبوي في أن عدة المتوفى عنها زوجها كعدة المطلقة إذا كانت حاملا، أن العدة تنقضي بوضع الحمل. وهكذا ذكر عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة توفى عنها زوجها وهي حامل، إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت، يعني مات زوجها مات زوجها وعادوا في البيت ما خرجوه يدفنونه ولدتي. ما دام الولادة بعد أن فاضت روحه فقد انقضت العدة. ولو كان ولادتها قبل أن يدفن الزوج المهم قد مات، إذا وضعت بعد الموت فقد خرجت من العدة. وذكر أن السبيعة بنت الحارث الأسلمية نسبة إلى قبيلة أسلم نفست بعد وفاة زوجها يعني سعد بن خولة بليالين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد حللتي فانكحي من شئت. في رواية البخاري نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وكذلك ذكر لنا أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في المرأة تنفس وتنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. قال ابن عباس آخر الأجلين على قوله الأول. وجعل آية وأولاة الأحمال للمطلقات فقط. فجاء أبو هريرة يعني كان قام لحاجة ابن أبو هريرة وغاب عنهم ثم رجع إليهم، فقال لما قصوا عليه قوليهما في حكم المعتدة الحامل إذا توفي عنها زوجها الآن مع ابن أخي يعني أبي سلمة، يعني أقول بأنه متى وضعت فقد انقضت عدتها، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها عن ذلك. لذلك نعلم أن الدين وحي وشرع لا مجرد عقل ولا رأي لأحد، بل هو أكبر وأنور من ذلك، حكم من العزيز المالك المحيط بكل شيء علما جل جلاله. فهؤلاء الصحابة لما انفسح لهم المجال في النظر في الآيات أرادوا توقيفا من التشريع الكريم، فبعثوا إلى أم سلمة وقالوا ما الحكم في ذلك، هل بلغك عن رسول الله شيء؟ فحدثتهم فرجعوا إلى ذلك. فالدين وحي وتنزيل من الله، ما هو رأي ولا عقل زيد ولا العمر ولا لصغير ولا لكبير، أكبر من أن يكون وليد فكر بشر. الدين أكبر من ذلك وأنور وأطهر. وقال الله عمن سلم إليه زمام التشريع والتبليغ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أبدي له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فليس الدين عقل أحد ولا رأي أحد، كما يحلو لبعض المخبطين للمخبطين من المسلمين الذين يريدون وضع الدين تحت أنظارهم وتحت أفكارهم. قل من قال لك أن دين الله نزل لهذه الدرجة يا قليل الأدب؟ صحح إسلامك وإيمان المسلم وكذا. الإسلام تخرج يهديك عقلك إلى أن لك رب أعلم بكل شيء فتخضع على هذا الإسلام. ما هو الإسلام تركز صنم العقل وتقول دخل تحته كل شيء وهو الحاكم على كل شيء، الحكم لله ما هو للعقل. حبيب انت عندك عقل وذا عنده عقل وذا عنده عقل وتضاربون بعقولكم، الدين ما هو عقل حتى، الدين فوق عقل العقلاء فوق رأي أهل الرأي. وما وظيفة المجتهدين من الأئمة إلا بذل الوسع في استخراج ما أشار إليه الوحي والشرع والمشرع صلى الله عليه وسلم. لا أن يحكموا آراءهم ولا عقولهم، لا، إلا يرجعون إلى ماذا حكم وماذا أشار وماذا دل عليه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. قال أرسلوا إلى أم سلمة، فجاءهم الغلام الذي أرسلوه فأخبرهم أن قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد فزوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله فقال قد حللت فانكحي من شئت صلى الله عليه وسلم. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أي بالمدينة المنورة، وعلمت إجماع الأئمة الأربعة عليه ومن دونهم، ووقوع الإجماع بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، ملأنا الله بالإيمان واليقين واتباع سيد المرسلين والاهتداء، وجعل هوانا تبعا لما جاء به، سار بنا في دربه وسقانا من شربه، وجعلنا في حزبه وأكرمنا بقربه في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.